أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصيام والقيام ويرزقكم الله خير الدنيا والآخرة. نكمل البحث تحت عنوان القبر، وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء، وما زال الكلام في الرواية الثانية. جابر يسأل الإمام الباقر عليه السلام أين دفن أمير المؤمنين، فأجاب عليه السلام دفن بناحية الغريين، ودفن قبل طلوع الفجر، ودخل قبره الحسن والحسين ومحمد بن علي عليهم السلام وعبد الله بن جعفر، كما في الإرشاد، والكلام دائما في الإرشاد. وذكرنا عدة نقاط، عدة تسلسلات، وآخر تسلسل دخلنا فيه كان التسلسل التاسع. تاسعا قلنا إن الدفن عند الغريين الصومعتين الشاخصين غير معقول ومستحيل، لكون الصومعتين من عصور الجاهلية ومن شواهد الفسق والإجرام والشرك والأوثان. وذكرنا أيضا ما يشير إلى الوثنية وما يشير إلى طقوس الجاهلية، وقلنا بأن الغري صنم كان طلي بدم، أي نقلنا هذه المعاني. الغري نصب كان يذبح عليه النسك، كان يغريهما بدم من يقتله في يوم بؤسه. الغريان نصبان من الأنصاب التي كان العرب الوثنيون يهرقون دماء الأضحيات والذبائح عندها. الغري نصب كان يذبح عليه العتائر. الغريان بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي عليه السلام. الغريان بناهما المنذر، كان له نديمان ودفنهما حيين، وأمر ببناء طربالين عليهما وهما صومعتان. كان المنذر يذبح كل ما يلقاه ويغري بدمه الطربالين الصومعتين ويطليان بدمه. إن الغريين أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة بناهما على جاريتين. إن الغري أو الغريين من المواضع التي كانت لها صلة بعبادة الأوثان. إن الغريين كانا مخصصين لتقديم الذبائح والقرابين في المواسم الدينية وفي الأعياد، فكانت تهرق دماء الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى بها، وما الغريان إلا نصبان من هذه الأنصاب. إن الغري نصب كان يذبح عليه العتائر. الغريان موضعان من مواضع ذبح القرابين للأصنام. في ملوك الحيرة ملك له نديمان وشد عليهما فقتلهما وأراهما وبنى على قبريهما قبة وسماها الغريين، وسن أن لا يمر بهما أحد إلا سجد لهما. توارثوها وأحيوا ذكرها ولم يميتوها، وجعلوها عليهم حكما واجبا وفرضا لازما، وأوصى بها الآباء أعقابهم، فصار ذلك سنة لازمة كالشريعة والفريضة، وحكم بالقتل لمن أبى أن يسجد لهما. إن هذه السنة، وفي نقض السنن، في نقض السنن من العار والشنار وعظم الإثم، هذا بحسب ادعائهم. وسجلنا بعض الكلام، بعض التعليقات، ومما قلناه هل يعقل أن أمير المؤمنين عليه السلام يدفن في مثل هذا المكان؟ هل يقبل أحدكم أن يدفن أمواته قرب هاتين الصومعتين الغريين الشاخصين؟ وهل يوصي أحدكم بأن يدفن بقربهما؟ هل يوجد مسلم يصدق أن أمير المؤمنين عليه السلام قد دفن تحت إحدى الصومعتين أو بين الغريين الصومعتين أو قرب الشاخصين أو الصومعتين؟ بكل تأكيد لا يوجد. أما الشيرازي الطاعن بعائشة وفاطمة عليهما السلام فيقبل بذلك ويؤسسه، لأنه خارج الإسلام وخارج العقل وخارج الأخلاق وخارج الإنسانية. ودائما نذكر ونكرر بأن هذا الشيرازي، هذا النكرة، هذا المنحط، هذا الفاحش، هذا السباب، هذا المعتدي على أعراض النبي وأمهات المؤمنين والصحابة وأهل البيت، هو نموذج واضح من القذارة والخسة والانحطاط، فالإشارة إليه من هذا الجانب. هذا أولا. الشيء الآخر، هو الذي يسيطر على الماكنة الإعلامية الشيعية في العالم، بالرغم من أن أتباعه لا يقارنون مع أتباع الآخرين من أساتذتنا ومن غيرهم، لا يوجد عنده أتباع. أتباعه يخجلون من أن يقولوا أننا نتبع هذا الإنسان القذر المنحط. يستنكفون من هذا، يخجلون أمام الناس، لأنه لا يوجد في العالم رجل دين يدعي المرجعية يرتدي العمامة يدعو إلى الفحش والفسق والفجور والاعتداء على زوجات النبي الذي يدعي أنه ينتسب إلى الدين الذي جاء به هذا النبي صلى الله على محمد وآل محمد. إذن هو يملك الماكينة الإعلامية. لاحظ الجانب الآخر، التطرف الآخر المنتمي إلى التسنن منتحل السنة بالرغم من العنف والإرهاب الذي عنده، لكنه يسكت على مثل هؤلاء، على أمثال هؤلاء، على الشيرازي وأمثال الشيرازي وخط الشيرازي. لماذا؟ لأن هذا يستأكل ويعتاش على الطائفية، وذاك أيضا يستأكل ويعتاش على الطائفية. فإذا فقد أحد الطرفين تكون الأمور أسهل، القلوب تكون أنقى وأقرب للتقارب والتعايش السلمي. لكن هذا يريد هذا وهذا يريد هذا. التفت جيدا، يعني الآن نحن كل دعوة وسطية سواء كانت من ينتسب وينتمي إلى التشيع أو من ينتسب إلى التسنن، كل دعوة وسطية، كل دعوة إلى الاعتدال، كل دعوة إلى الحرية الفكرية، كل دعوة إلى العدالة والإنصاف، كل دعوة إلى العقل والمنطق لا تقبل من قبل هذه الجهة المتطرفة الشيعية، ولا تقبل من تلك الجهة المتطرفة السنية. والشيء الآخر أنه أن السكوت عليه الآن والسكوت عن أفعاله الآن يعني أن الزمان عندما يمر سيكون ما أتى به هذا المنحط، هذا المدلس، هو السنة وهو السيرة وهو المصدر وهو الأصل، كما حصل في الزمن السابق في زمن الصفويين والأخباريين، وأيضا في الفترات التي سبقت في زمان الخطابية والمغيرية. إذن كل شبهة، كل فتنة يجب التصدي لها بقدر ما يستطيع الإنسان، وهذا هو واجب الإنسان العالم مهما امتلك من العلم. لاحظوا كيف أنه الآن بدأ أتباعه، بدأت فضلاته تتحدث. لماذا تتحدثون عن القذر المنحط الشيرازي؟ الآن بدأوا يتحدثون عن هذا. لماذا؟ لأنهم في مستوى وإلى مستوى من الانحطاط والسقوط يتعرضون لزوجات النبي، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغلون أخلاقيات المقابل، يتحدون المقابل بأن يسبوا عليا أو يسبوا فاطمة أو يسبوا أهل البيت، لكن المقابل عنده دين، عنده إسلام، عنده أخلاق، لا يريد أن يخرج عن الدين وعن الأخلاق وعن الإنسانية. فلو كان جانب التطرف السني منتحل التسنن وهو يمتلك الأخلاقيات المحطة بنفس أخلاقيات الشيرازية، لكن لماذا لا يفعل؟ لماذا لا يتصدى للشيرازي بنفس الأسلوب؟ لأنه مستفيد من الشيرازي. الآن تلاحظ حتى عندما نتحدث عن جانب الطائفية والتكفير والقتل والإجرام والتهجير والتمثيل بالجثث ودفن الأحياء، لاحظ خطابات الزعامات الشيعية الظاهرية خطابات نفاق، تدعو إلى الأخوة، تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى التآلف، وتقوم ببعض الأعمال التي فيها شيء من الظاهر الذي يمكن أن يخدع به الآخرون. لكن من الذي حرك الناس؟ من الذي حرك الجهلة؟ من الذي حرك الجاهلين؟ من الذي حرك غريزة الانتقام والإجرام عندما الأجرم في محافظات العراق في باقي البلدان باسم الشيعة والتشيع؟ حركهم الشيرازي، حركتهم الماكينة الإعلامية الشيرازية، حركتهم منابر الشيرازية، حركتهم قذارات الروزخونية، الخطباء، القصاصين، أتباع الشيرازي، هم الذين يسيطرون على الماكينة الإعلامية، هم الذين حركوا هؤلاء، هم الذين حركوا هؤلاء الجهلة وزرعوا في أنفسهم الحقد والضغينة والقتل والإجرام. هنا تكمن خطورة الشيرازي المنحط القذر. من هنا جاء الشيرازي وزمرته بالتطهين والتطبير وسفك الدماء وإرهاب وترهيب الأطفال. هذا هو دين وعقيدة السبئية الأخبارية الشيرازية. يستحيل جدا جدا أن يكون الإمام علي عليه السلام مدفونا في هذا المكان، ويستحيل جدا أن يكون الإمام الباقر والصادق عليهم السلام يرشدان ويوجهان الناس نحو هذا المكان لزيارة جدهما أمير المؤمنين عليه السلام. لا يقول بهذا إلا السبئي والأخباري والشيرازي وأشباههم من المشعوذين والسحرة. بدأها الملك وتلقفها الكهنة كما هو واقع الحال الآن. بدأها الملك وتلقفها الكهنة. جاء الملك ببدعة وخرافة وشعوذة، وعلى العادة فقد صدقه المراجع الكهنة وألبسوها لباس الدين والعقيدة، ثم صيروها حكما واجبا لازمة ضرورية. ولكن هل نستغرب تمكنهم من تطبيق أحكامها على الملك المبتدع نفسه؟ لا غرابة في ذلك، حيث أننا نرى ونسمع مثلها وكأننا في ذلك الزمان. النقطة العاشرة عاشرا، التفت وافهم، ليس كذبا وليس افتراء، بل هي استلزامات عقلية ونتائج لمقدمات وبرهان. التفت جيدا. أيضا هنا نريد أن نشير بأنه عندما نتحدث عن الأخبارية وهم مقصودون أولا وبالذات، هذا شيء مقصود بالتأكيد، لكن لا ننسى بأنه يوجد من الأخباريين عمليا التطبيق، العمل، الفعل، السلوك، المنهج هو أخباري، وإن كان ينتمي إلى المدرسة الأصولية أو ما يسمى بالمدرسة الأصولية. التفت جيدا. يعني ماذا يعني أنه شخص يدعي المرجعية، يتصدى للمرجعية، صار مرجعا، وهو يأتي بروايات وبخزعبلات من هنا وهناك، حتى من وسائل الشعوذة والسحر أيضا يأتي بمواقف وادعاءات وأحكام ويؤتب عليها الآثار. هل هذا أصولي؟ هذا إخباري، هذا أخباري، هذا مشعوذ، هذا ساحر، هذا جاهل. فنحن لا نستهدف الإخبارية كأشخاص وكفئة ومجموعة من الناس، وإنما نستهدف الأخبارية، نستهدف الأخباريين كمنهج، وسيلة، سلوك، وإن كان السالك في هذا الخط هو من الأصوليين أو من يحسب على الأصوليين. الآن تلاحظ أنهم في ورطة، في إحراج، لأنه إن كان من الأخباريين فلا يستطيع الرد بلحاظ السند. التفت جيدا. إن كان من الأخباريين فلا يستطيع الرد علينا وعليكم بلحاظ السند، لأنه لا يأخذ بالأسانيد، لا يقبل بالرجال، لا يقبل بالترجيحات في حالات التعارض. إذن هو يأتي بروايات ونحن نأتي بروايات، وكل رواية نأتي بها هي حجة عليه، وكل رواية هو يأتي بها ليست بحجة علينا، لأنه يقبل بكل الروايات ونحن لا نقبل إلا بالرواية الصحيحة سندا ومتنا. أما من يدعي الأصولية والانتماء إلى المدرسة الأصولية، لماذا يسكت؟ لأن تراثه، لأن منهجه، لأن حياته مبنية على الخرافات والخزعبلات والضعيف والسقيم والمرسل في كل شيء، في العقيدة وفي الفقه وفي غيرهما. فعندما يريد أن يحتج علينا بالجانب السندي، فعليه أن يسلم مسبقاً ببطلان كل التراث الذي يعتمد عليه، لأنه مقام على الخرافة وعلى الشعوذة وعلى السند الضعيف والسند المجهول والسند الباطل. هذه أيضا يرجى أن يلتفت إليها. إذن الآن نتحدث، نقول أعطينا مقدمات، المقدمات تستلزم نتائج، يترتب على المقدمات النتائج. الآن طرحنا مقدمات، بينا المقدمات، الآن وصلنا إلى النتائج. ما هي النتيجة؟ لاحظ، هذه النتائج، نتائج عقلية، استلزامات عقلية، نتائج لمقدمات، نتائج البرهان. هذا الذي وصلنا إليه بعد أن أتينا بالدليل، بالبرهان، بالمقدمات. ما هي النتائج؟ ماذا يستلزم من ذلك؟ نأتي بهذه النتائج هنا. إذن هذه ليست من كذبي وليست من الافتراء، بل هي استلزامات عقلية ونتائج لمقدمات وبرهان. اتضحت الحقيقة والأصل والمنبع، فقد سن المبتدعة الثبئية الأخبارية الشيرازية سنة الجاهلية، وأحيوها وجعلوها على الجهلة حكما واجبا وفرضا لازما، وأوصى بها الآباء أعقابهم. لاحظ هنا الفرق، نحن أعطينا المقدمات وهذه نتائج. لاحظ، نحن من حقنا أن نبدأ ابتداء بلعن وطعن الشيرازي والشيرازية من باب إلزام الشيرازي بما ألزم به نفسه، فهو أعطى مشروعية للسب والطعن والفحش والافتراء والبهتان والغيبة والنميمة، شرع هذا. إذن من حقنا أن نبادر ونبدأ باللعن والطعن عليه، وهو حجة عليه. التفت جيدا. لكننا لا نفعل، ليس من ديننا، ليس من أخلاقنا، ليس من تربيتنا، ونلتزم بالجانب النظري والجانب البرهاني الجانب الروائي ونلتزم بالمنهج الأصولي والمنهج المنطقي. إذا اتضحت الحقيقة والأصل والمنبع فقد سن المبتدع السبائية الأخبارية الشيرازية سنة الجاهلية وأحيوها وجعلوها على الجهل حكما واجبا وفرضا لازما وأوصى بها الآباء عقابهم. من هنا جاء السبائي الشيرازي بالفحش والطعن وسوء الخلق والإفساد، من هنا جاء المدلس الشيرازي بالطقوس والخرافات من تطبير ودماء وجمر ونيران وكلاب رقية وعواق، من هنا جاء المشعوذ بالغري والتغري والغراء والتطييم بالوحل والأرجاس، من هنا كثرت القبور الوهمية والاستخفاف والاستئكال، من هنا جاء المتوحش الشيرازي بالإرهاب والترهيب وتهديد الأطفال بالقتل والاجتثاث، من هنا جاء المتوحش الشيرازي بالإرهاب والترهيب وتهديد الأطفال بالقتل والاجتثاث. قال سبحانه وتعالى: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. 11. هل يكشف الإمام الباقر عليه السلام عن القبر فيخالف وصية جده عليه السلام بالإخفاء والإعفاء؟ هل يكشف عن ذلك؟ هل يكشف عن القبر؟ أليف، الإمام الباقر عليه السلام توفي سنة 114 هجري، والدولة الأموية انتهت سنة 132 هجري. باء، في عصر الإمام الباقر عليه السلام كانت الدولة الأموية في أوج قوتها وتسلطها واتساعها مع استمرارها بفتح البلدان. إذن الدولة الأموية كانت قوية في عصر الإمام الباقر. جيم، بخلاف ذلك فإنه عند وفاة الإمام علي عليه السلام كيف كانت الدولة الأموية؟ كانت محصورة في الشام. بخلاف ذلك فإنه عند وفاة الإمام علي عليه السلام كانت الدولة الإسلامية بيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، بينما سلطة الأمويين لا تتعدى الشام. كانت الدولة الأموية منحصرة في الشام وباقي البلدان الإسلامية تابعة للإمام الحسن، لدولة الإمام الحسن عليه السلام. أما في زمن الإمام الباقر عليه السلام لا يوجد دولة لأهل البيت سلام الله عليهم، وكانت كل الدول تحت سلطة الأمويين. دال، في وقت وفاة أمير المؤمنين عليه السلام كان الخوارج منهزمين منكسرين أفرادا مشتتين، خاصة ما بعد النهروان كانت القضية واضحة. بخلاف ذلك فإنه في عصر الإمام الباقر عليه السلام كان الخوارج قد ازدادوا عددا وقوة، كما أن تحركاتهم المسلحة ضد الدولة الأموية لم تتوقف وتزداد تنظيما وعنفا. اتضح جدا أن الأوضاع في زمن الإمام الباقر عليه السلام أشد خطورة وبأضعاف ما كانت عليه عند وفاة أمير المؤمنين. الدولة الأموية أقوى، الخوارج أقوى، وأهل البيت وأتباع أهل البيت أضعف وأضعف. إذن الخوف والحذر أشد وأعظم على الإمام الباقر عليه السلام، ويكون التزامه بالوصية مؤكدا جدا جدا. فهل يعقل أنه عليه السلام يخالف وصية جده عليه السلام فيدل ويرشد الآخرين على موضع القبر؟ حاشا وكلا، لا يعقل ذلك، يستحيل ذلك. على المبنى الحق في كون الإخفاء والإعفاء خوفا من المغالين السبئية وفضلاتهم، فالإخفاء والإعفاء آكد وأشد وأشمل وأوسع وممتد على طول الزمان، وبكل تأكيد سيوافق ويطابق الباقر آباءه وجده أمير المؤمنين عليهم السلام في القول والفعل والمنهج في إخفاء وإعفاء القبر، ويستحيل صدور المناقضة والمخالفة. يا بعد ثبوت استحالة مخالفة وصية الإخفاء والإعفاء، فإنه يثبت بطلان كل رواية تنسب للإمام الباقر وكذا الصادق وباقي الأئمة، فإنه يثبت بطلان كل رواية تنسب للإمام الباقر والصادق وباقي الأئمة عليهم السلام فيها دلالة على القبر والبناء على القبر، وفيها مراسيم زيارة على أساس أبواب استئذان وصحن وحائر وحرم وشباك، فهي من شبهات وتدليسات السبئي الأخباري الشيرازي، ومن على شاكلتهم فهي من السالبة بانتفاء موضوعها تكوينا أو تشريعا.
هذه قاعدة تسجل. بعد ثبوت استحالة مخالفة وصية الإخفاء والإعفاء فإنه يثبت بطلان كل رواية تنسب للإمام الباقر والصادق وباقي الأئمة عليهم السلام، فيها دلالة على القبر والبناء عليه، وفيها مراسيم زيارة على أساس أبواب استئذان وصحن وحائر وحرم وشباك، فهي من شبهات وتدليسات السبائية الأخبار الشيرازي ومن على شاكلتهم، فهي من السالبة بانتفاء موضوعات تكوينا أو تشريعا. لاحظ عندما نقول ثبوت الاستحالة، عندما نقول هي من السالبة بانتفاء موضوعها تكوينا أو تشريعا، فهنا حتى لو أتى برواية صحيحة السند وواضحة الدلالة على خلاف هذا، نقول هذه لا يمكن أن تخالف العقل، لا يمكن أن تخالف الاستحالة، فنقول هذه من التدليسات، هذه من التدليسات المضبوطة بحيث تمكن المدلس من ضبط السند وضبط العبارات والكلمات في الرواية. التفت جيدا، هنا يشتغل الأصول، هنا يعمل الأصول، هنا يأتي العقل، هنا يأتي المنطق، هنا تأتي الإنسانية، هنا يتميز الإنسان عن الحيوان، عن البهائم الشيرازية والأخبارية. الله ميز الإنسان عن الحيوانات عن البهائم بالعقل، فهؤلاء اختاروا أن يكونوا مع البهيمية، ألغوا العقل، ماذا نفعل لهم؟ هم اختاروا البهيمية، هم صاروا مع الحمير، مع القرود، مع الخنازير، هم الذين اختاروا هذا، لم ندعي هذا، لم نقل هذا عليهم، هم اختاروا هذا الأمر، هم ألغوا المنطق والعقل، هم اختاروا التدليسات والشعوذة والسحر، هم اختاروا البهيمية، هم اختاروا الفحش والفجور، هم اختاروا الانحطاط وسوء الأخلاق، ماذا نفعل لهم؟ لا نستطيع إجبارهم على خلاف ما اختاروا، لهم الخيار وهذا هو استحقاقهم، وانتهى الأمر. المتحصل أن الإمام الباقر لم يخالف وصية الإخفاء والإعفاء وكذا باقي أئمة الهدى عليهم السلام. الأصل هو إعفاء وإخفاء القبر، وهو الدين والعقيدة والسلوك والمنهج، هذه أيضا قاعدة تسجل عندنا. الأصل هو إعفاء وإخفاء القبر، وهو الدين والعقيدة والسلوك والمنهج، مما سبق اتضح حكم باقي الطقوس كالتطبير والزنجيل والتطين وكلاب رقية والعواء والركض والمسير والجمر والنار وغيرها من خزعبلات. نحن مثلكم، كنا نزحف، كنا نركض، كنا نصدق بكل شيء، كنا نحاول أن نطبق كل الطقوس التي أتى بها هؤلاء المشعوذون، ونبقى نعيش المعاناة والصراع الداخلي بين ما نعتقده عقلا وما تربينا عليه أخلاقا، وبين ما نسمع من طقوس وأكاذيب وشعوذة وخرافة. لكن ماذا نفعل؟ جهلونا بخرافات كبيرة سيطروا على النفوس والعقول بأكاذيب هائلة، الزهراء، ضلع الزهراء، العصر، المسمار، المحسن، الإسقاط، الجريمة، الحقد، الضغينة، اللؤم، الخباثة، التآمر. ونحن صغار عشنا هذه الأجواء، كيف نخرج منها؟ عناوين كبيرة، الآباء، الأجداد، العمائم، الأساتذة، الجامعات، الكبار، الصغار، كلها تنقاد كالأغنام وراء هؤلاء. الآن لاحظ ماذا أوصل العراق إلى هذا الحال، لماذا ساد الجهل والظلام؟ ألا يوجد جامعات؟ ألا يوجد أساتذة؟ ألا يوجد عناوين أكاديمية كبيرة؟ أين هي؟ ما هو فعلهم؟ ما هو تأثيرهم في المجتمع؟ لماذا انحط المجتمع إلى هذا المستوى من الانحطاط في الدين والأخلاق؟ صرنا من أسوأ شعوب العالم، من أردأ شعوب العالم، من أحقر شعوب العالم، من أجهل شعوب العالم. ما هو دورهم؟ أين ما يسمى بالمثقف، بالأكاديمي؟ أين الوعي؟ أين الوطنية؟ أين الأخلاق؟ أين الرجولة؟ أين الإنسانية؟ مما سبق اتضح حكم باقي الطقوس كالتطبير والزنجيل والتطيين وكلاب رقية والعواء والركض والمسير والجمر والنار وغيرها من خزعبلات. ما زال الكلام في القبر، وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء، وطرحنا هذا العنوان رأس الحسين وأمير المؤمنين في قبر واحد خارج النجف، وهذا العنوان منتزع من البحث في الرواية الثالثة. إذن وصلنا إلى الرواية الثالثة. قيل للحسين عليه السلام: أين دفنتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال عليه السلام: خرجنا به ليلا على مسجد الأشعث حتى خرجنا به إلى الظهر أو الظهر إلى الظهر إلى ظهر الكوفة بجنب الغري فدفناه هناك، أو خرجنا به إلى الظهر وقت الظهر بجنب الغري فدفناه هناك. فقط إشارة هنا، يوجد روايات تشير إلى أن الإمام الحسين سلام الله عليه لم يكن في الكوفة، كان أين؟ كان الإمام سلام الله عليه في المدائن. فإذا ثبتت رواية وجود الإمام الحسين عليه السلام في المدائن، فأي رواية تأتي تتحدث عن حضور الإمام الحسين في التشيع أو للتشيع والدفن فهي مطروحة، فهي ساقطة، فهي غير مقبولة، فهي باطلة، فهي من التدليس. يعني نعود الأذهان ونتعلم كيف نتعامل مع الروايات وما يأتي من روايات. التفت جيدا، الآن يوجد روايات تشير إلى أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان في المدائن. نحن مع الأخبارية ومع من ينتهج منهج الأخبارية ولو كان محسوبا على الأصوليين، فهذه الرواية رواية وجود الإمام الحسين عليه السلام في المدائن تسقط كل الروايات التي تتحدث عن الإمام الحسين ووجود الإمام الحسين في الكوفة وقت وفاة أمير المؤمنين ووقت الدفن والتشييع والدفن. أولا، بعد استبعاد وجود الغريين الصومعتين من الأصل، أو بعد أن قلنا باستحالة أو استحالة دفن أمير المؤمنين قرب شاخصين غريين صومعتين من أوثان الجاهلية وطقوسها، ماذا يتعين؟ فيتعين كون المراد من الغري هو ظهر الكوفة، فالمنطقة الشاسعة الغامرة ما بين الكوفة والحيرة. إذا المنطقة شاسعة كبيرة، منطقة غامرة غير عامرة، تقع ما بين الكوفة والحيرة وإلى الغرب منهما، أو ممكن أكثر من هذا، كل ما هو خارج البلد، كل ما هو خارج العمران من كل الاتجاهات فهو ظهر، أو يشمل أيضا أظهر الكوفة من جهاتها الأخرى كالشمال أو الشرق، خاصة أنه لم يذكر الغري بل قال الغري، وهي أبعد من أن تكون دالة على الصومعتين الشاخصين الطربالين الغريين. إذن الدلالة في الرواية دلالة على منطقة شاسعة وليس على موضع محدد قرب الشاخص أو قرب الشاخصين أو عند الشخص أو عند الشاخصين. ثانيا، لم يقل في الغري أو عند الغري ونحوها، لم يقل في الغري أو عند الغري ونحوها، بل قال عليه السلام بجنب الغري. لاحظ الآن، قبل قليل قلنا، لاحظ التدرج في البحث، قلنا الغري هو المنطقة الشاسعة، الآن قال في الغري أو عند الغري، نقول لا لم يقل هذا، قال بجنب الغري، إذن أيضا الدفن ليس في الغري، بجنب الغري، إذن خارج هذه المنطقة الشاسعة. لاحظ عندنا منطقة شاسعة لو وضعت فيها القبور لاستوعبت أكثر من 100 مليون قبر، ضمن هذه المنطقة الشاسعة أيضا يقول بجنب هذه المنطقة الشاسعة، بجنب الغري. إذن إلى أي مستوى من الإضاعة والإخفاء والإعفاء؟ هذا ما أراده أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن لم يقل في الغري أو عند الغري ونحوها، بل قال بجنب الغري، وفيه إشارة واضحة إلى موضع خارج الغري وليس في الغري نفسها، وهنا يكون التنميه والتضييع أكبر ويصب في تحقيق الغرض من إضاعة وإخفاء القبر. قال أمير المؤمنين للحسن والحسين عليهم السلام: أوصيكما وصية فلا تظهر على أمر أحدا. يعني فقط أقول لكم هذه إشارة لكم إن شاء الله، وأنتم تستحقون كل الخير. هذا هو البحث الخارج، ماذا يعطون؟ لا يعطون عشر ما نطرحه الآن، لا يعطى في بحوثهم الخارج الفقهية والأصولية، عبارة عن ببغاوات ينقل عبارات من سبق ولا يفهم ما يقول. هذه هي بحوث الخارج في النجف وفي قم وفي العراق عموما وفي إيران عموما وفي باقي الحوزات الشيعية، جهل في جهل. فهذا الذي يطرح الآن لكم هو أرقى من بحوثهم الخارج، أرقى مما يطرحون في بحوثهم الخارج، إن وجدت عندهم البحوث والتي تستحق أن تسمى بحوثا. ثالثا، يؤيد ذلك ويؤكده قول الإمام الحسين عليه السلام: حتى خرجنا به إلى ظهر ناحية الغري. أين هذا؟ في كامل الزيارات للقمي، في موسوعة العتبات المقدسة الخليلي، في كلمات الإمام الحسين للشريفي. أقول يؤكد ذاك المعنى وذلك المعنى، ويؤكده قول الإمام الحسين عليه السلام، يقول حتى خرجنا به إلى ظهر ناحية الغري. التفت جيدا، قال ظهر ناحية الغري وليس ظهر الكوفة. التفت جيدا، إذن هنا ظهر الغري وليس ظهر الكوفة. عندما نقول ظهر الكوفة يعني خارج الكوفة، عندما نقول ظهر الغري يعني خارج الغري. هذا الذي أشرت عليه قبل قليل، قلنا بجنب الغري، إذن خارج الكوفة وخارج الغري. وستتضح لنا المعاني الجديدة والبلدان والمسافات الجديدة التي تقع ضمن محتملات الدفن والقبر. إذن التفت جيدا، قال ظهر ناحية الغري وليس ظهر الكوفة. صارت المحتملات أكثر والمناطق أوسع، عندي الغري وعندي ظهر الغري وعندي الكوفة، إضافة لظهر الكوفة. الآن تقول ظهر الكوفة هو الغري، نقول لا، كما بينا قبل قليل بأن ظهر الكوفة هو خارج الكوفة، ممكن أن يكون من هذا الاتجاه، من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. يؤيد ذلك ويؤكده قول الإمام الحسين عليه السلام حتى خرجنا به إلى ظهر ناحية الغري، قال ظهر ناحية الغري وليس ظهر الكوفة. صارت المحتملات أكثر والمناطق أوسع وأكثر، الغري وظهر الغري والكوفة، إضافة لظهر الكوفة لاحتمال أنه غير الغري أو أنه يشمل عدة مناطق خارج الكوفة ومن عدة اتجاهات، فيشمل الغري وغيره. إذن صار عندي عدة احتمالات وعدة مناطق، وصارت المساحات أوسع وأكثر، عندي الغري، عندي ظهر الغري، عندي الكوفة وعندي ظهر الكوفة. وظهر الكوفة كما قلنا كل ما هو خارج الكوفة، فممكن أن يكون للكوفة أظهر من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. إذن صارت المحتملات أكثر والمناطق أوسع وأكثر، الغري وظهر الغري والكوفة، إضافة لظهر الكوفة لاحتمال أنه غير الغري وأنه يشمل عدة مناطق خارج الكوفة ومن عدة اتجاهات، فيشمل الغري وغيره. رابعا، لا يخفى عليكم أن الكوفة بجنب الغري. لاحظ عندما يقول قبل قليل ماذا قال؟ قال بجنب الغري، قال ظهر ناحية الغري، وفي الرواية ماذا قال؟ قال بجنب الغري. إذن إذا قال بجنب الغري فالكوفة أيضا بجنب الغري، إذن ليس فيها تقية وإنما فيها تورية، قال بجنب الغري ويقصد الكوفة. لا يخفى عليكم أن الكوفة بجنب الغري، فيكون دفنه في الكوفة أرجح من دفنه في الغري بحسب هذه الرواية وغيرها، وفي بعض الروايات تصيح بالكوفة وفي بعضها تصيح ببلدان أخرى غير الكوفة. خامسا، في الكوفة في مسجدها يدفن جثمان أمير المؤمنين عليه السلام بحسب ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر، قال قتل علي عليه السلام وصلى عليه ابنه الحسن ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة عند مسجد الجامع ليلا، وعمي موضع قبره. أين يدفن؟ أين دفن؟ في الكوفة. هذه رواية، هذه حجة تامة على من يدعي أن القبر في النجف في الغري، هذه حجة تامة على الجميع، كل من انتهج منهج الأخبارية فهذه حجة عليه. إذن مدفن الإمام علي عليه السلام في مسجد الكوفة يستلزم كذب الروايات المنسوبة للإمامين الصادق والباقر عليهم السلام المتضمنة لوجود قبر في النجف في الغري، في الغريين ظهر الكوفة والموضع الحالي المقصود به والمقصود في الكلام. إذن بناء على هذا وعلى حجية هذه الرواية، وهي حجة عليهم دائما وحجة دامغة عليهم، والتي يثبت منها أن مدفن الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة، وهذا يستلزم كذب الروايات المنسوبة للإمامين الصادق والباقر عليهم السلام المتضمنة لوجود قبر في النجف، وكذب الزيارات ومراسيمها المرتبطة بقبر النجف، وهذه حجة تامة دامغة عليهم. سابعا، في رحبة الكوفة أو رحبة مسجدها قد دفن أمير المؤمنين عليه السلام، وكما قال في مقاتل الطالبين. إذن قبل قليل تحدثنا عن الدفن في المسجد، في مسجد الكوفة، الآن في الرحبة. في رحبة الكوفة أو رحبة مسجدها قد دفن أمير المؤمنين عليه السلام، وكما قال في مقاتل الطالبين لما مات علي عليه السلام تولى غسله ابنه الحسن عليهما السلام، وعبد الله بن جعفر وصلى عليه ابنه الحسن ودفن في الرحبة مما يلي أبواب كندة عند صلاة الصبح. لاحظ هنا لم يذكر الإمام الحسين عليه السلام. إذن يقول أين دفن؟ دفن في الرحبة، إما في رحبة المسجد أو في الرحبة هي وسط الكوفة وهي بجنب المسجد، مركز الكوفة في ذلك الوقت. ثامنا، لم يتوقف التدليس والكذب على الله ورسوله وأهل بيته الأطهار صلى الله على الرسول أمين وآله وسلم، حيث أتى المدلس بموضع جديد للقبر يقع خارج النجف، فقالوا أن الإمام الصادق عليه السلام قد زار القبر في موضع بين الحيرة والنجف، ليس في الحيرة وليس في النجف، بين الحيرة والنجف، أي ليس في النجف أصلا. ولم تتوقف الخرافة عند هذا الحد، بل قد نسبوا للصادق عليه السلام القول أن رأس الحسين عليه السلام تمت سرقته ودفنه مع أمير المؤمنين في ذلك الموضع المخترع خارج النجف. إذن ادعوا بوجود قبر خارج النجف، وادعوا بوجود رأس الحسين في ذلك القبر أو في ذلك الموضع. تاسعا، عن يزيد بن عمر قال ركب أبو عبد الله الصادق عليه السلام وركب إسماعيل، إسماعيل بن الإمام الصادق، وركب إسماعيل ابنه معه، وركبت معهما حتى إذا جاز الثوية وكان بين الحيرة والنجف، وكان بين الحيرة والنجف، ليس في الحيرة وليس في النجف، وكان بين الحيرة والنجف، فقال عليه السلام إسماعيل قم فسلم على جدك الحسين بن علي عليهما السلام، فقلت جعلت فداك، أليس الحسين بكربلاء؟ فقال عليه السلام نعم، ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا، ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا، فدفنه بجنب أمير المؤمنين كما في كامل الزيارات للقمي وتهذيب الأحكام للطوسي، كامل الزيارات للقمي وتهذيب الأحكام للطوسي. الآن أسجل هذه الملاحظة، هل يعقل أن الإمام الصادق عليه السلام قد قال سرقه؟ هل يعقل هذا أنه قال سرقه ولم يستخدم كلمة مناسبة أخرى؟ إذن هل يعقل أن الإمام الصادق قد قال سرقه ولم يستخدم كلمة مناسبة مثل استنقذه، حرره، أطلقه، خلصه ونحو هذه الكلمات؟ هل يعقل أن الإمام قال سرقه؟ أم أن الأمر هو عبارة عن تدليس في تدليس، عبارة عن أكاذيب في أكاذيب؟ عاشرا، للتأكيد على رأس الحسين فقد استحدثوا له قبرا، للتأكيد على رأس الحسين فقد استحدثوا له قبرا مستقلا، فقد استحدثوا له قبرا مستقلا بجنب قبر أمير المؤمنين، فقد نسبوا للإمام الصادق عليه السلام أنه قال إنك إذا أتيت الغري رأيت قبرين، رأيت قبرين، قبرا كبيرا وقبرا صغيرا، فأما الكبير فقبر أمير المؤمنين عليه السلام، وأما الصغير فرأس الحسين. هذا هو رأس الحسين، هذا هو موضع رأس الحسين، هذا هو قبر رأس الحسين، كما في كامل الزيارات للقمي وفي فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة وفرحة الغري لابن طاووس والبحار ووسائل الشيعة وجواهر الكلام وتاريخ النجف والصحيح من مقتل سيد الشهداء وموسوعة العتبات. ماذا تقول؟ تقول إن رأس الحسين ليس في كربلاء. نكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.